محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: متى يجب الغسل؟ الذي هو يسمى مجبات الغسل. قال: يجب غسل الجنابة لما تقدم نفسه في موارد وجوب الوضوء، تقدم في صفحة 47 في بحث متى يجب الوضوء. فنفس المطالب التي ذكرناها في متى يجب الوضوء تأتي في الغسل بإضافة الصوم على تفصيلين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول الذي يشترط فيه غسل الجنابة وهو الصلاة، والمراد من الصلاة مطلق الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت صلاة واجبة، أداء أو قضاء، فكل ما يسمى صلاة يجب فيه ماذا؟ غسل الجنابة، له الطهارة من الحدث الأكبر. والدليل على ذلك عدة أدلة كثيرة، نصوص كثيرة، منها قبل النصوص الكتاب الكريم، فهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كذا وإن كنتم جنبا فطهروا. فهذه الآية واضحة دلت على أن المكلف إذا كان جنب فيجب عليه التطهير. وهذا ووجوب التطهير هنا إنما لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، لأنه صدرت الآية وقالت إذا قمتم إلى الصلاة، فحينئذ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن وجوب الطهارة ليس وجوبا نفسيا كما سيأتينا بعد ذلك البحث، إنما هو وجوب شرطي، وجوب غيري، وجوب مقدمي، وجوب لأجل الصلاة. ولم تقل الرواية وإذا كنتم جنبا فتطهروا، لا، إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فتطهروا. فالطهارة إنما تكون لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. وموضوع الآية مطلق الصلاة، فينطبق على الأداء والقضاء، ماذا؟ السفر، صلاة التام، صلاة القصر وغيرها، فكل ما يسمى صلاة فيجب حينئذ غسل الجنابة لأجله. هذا بالإضافة إلى أنه توجد عندنا نصوص متعددة متشتتة في أبواب ماذا؟ في أبواب الفقه. أذكر لكم ثلاث طوائف فقط بعناوينها فقط تدل على أنه أن الغسل الجنابة شرط للصلاة. عندنا طائفة تقول لا صلاة إلا بطهور، هذه الطائفة الأولى من الأحاديث التي تدل على أنه لا صلاة إلا بطهور، يستفاد منها شرطية الطهارة للصلاة. والظاهر من الرواية إما مطلق الطهارة من الحدث أو الخبث أو لا أقل خصوص الحدث، فالطهارة لا أقل من الحدث ماذا؟ شرط، ولا صلاة بدونه، والجنابة محققة لماذا؟ للطهارة من الحدث الأكبر. هي طائفة. طائفة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ومن الخمس ما هو؟ الطهور. والرواية شرحت أن المراد من الطهور في قرآن أن المراد منه ماذا؟ الطهارة من الحدث. إذن أدلة لا تعاد وقاعدة لا تعاد تدل على شرطية الطهارة للصلاة. أيضا عندنا طائفة ثالثة تقول ما دل على قضاء الصلاة لغير المتطهر، شخص يصلي نسى أن يطهر نفسه أو تعمد، فالروايات تدل على إعادة الصلاة، مثل الرواية التي تقدمت علينا يعيد الصلاة. هي كلها رواية. الطائفة الاستفادة مختلفة، هناك استفادة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فدلت بغض النظر أنه شخص صلى أو ما صلى، يعني نفس لسان لا تعاد إلا من خمس، وهذا الخمس ديك نظرة إلى الإعادة، هذه الأدلة نظرة إلى القضاء، واضح؟ هذا القضاء المراد منهم نعم الإعادة في الوقت، والقضاء خارج الوقت، فنفس الأمر بالإعادة في الوقت يدل على الشرطية، ونفس الأمر بالقضاء لا الإعادة غير القضاء، القضاء معنى غير، لأنه قاعدة لا تعاد قد يقال ناظرة إلى داخل الوقت. في النتيجة أنه لسانين مختلفين يعني. خب إذن هذا عدت ماذا عدت ماذا عدت طوائف ونصوص كثيرة تدل على المطلع. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني نقول يجب غسل الجنابة في الأجزاء المنسية في الصلاة، والوجه في ذلك ما تقدم علينا سابقا أن الأمر بالكل والأمر بالمركب يسري وينبسط على أجزائه. فإذا قال المولى أقيم الصلاة فإن الصلاة مركب كل له أجزاء، فينبسط الأمر بالمركب على أجزائه. فكأنه قال ماذا أقم، ماذا مثلا هاي المثال أقم مثلا الركوع، أقم السجود. بناء على أن الأمر بالمركب ينبسط على أجزائه، قد عرفت في النقطة الأولى أن يوجد عندنا أمر بالطهارة انصب على الصلاة من هذه النصوص. صحيح عندنا أمر بالطهارة انصب على الصلاة، يقول اغتسل للجنابة إذا أردت أن تصلي، أو الطهارة من الحدث الأكبر شرط للصلاة. وحيث أنها شرط للصلاة فالشرطية تنبسط على الأجزاء، لأن الحكم الثابت للكل سواء كان حكم تكليفي أو حكم وضعي ينبسط على أجزائه. والشرطية حكم شنو؟ حكم وضعي. فالدليل الدال على شرطية الطهارة من الحدث الأكبر للصلاة يدل على شرطية الطهارة إلى الركوع، إلى السجود، إلى التشهد. فكل جزء جزئين من أجزاء الصلاة مأخوذ فيه هذا الشرط. واضح الفكرة؟ لانحلال الأمر بالمركب على أجزائه. فنفس الدليل الذي دل على شرطية الطهارة في الصلاة له الكل يستفاد منه الشرطية إلى الأجزاء. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن الجزء المنسي، التفتها المقدمة هم، الجزء المنسي ليس واجبا مستقلا غير الجزء، بل هو عين الجزء. فلو شخص اختل منه السجود وأوجبنا عليه إعادة أو قضاء السجود، هذا السجود الذي أمرنا به ليس واجب آخر غير الجزء الذي ثبت للصلاة، مو وظيفة أخرى. غايته أن الجزء وهو السجود تغير مكانه لكنه عينه، فهو عين المأمور به. لتفت النقطة. إذن هذا التشهد الذي يقضى أو هذا السجود الذي يقضى هذا ليس شيئا غير المأمور به الذي هو جزء من الكل، بل هو عين الجزء الموجود في الكل. ليش نقول هالمقدمة؟ وإلا لو كان هذا الجزء الذي أمر المولى بماذا بإعادته التشهد أو السجود شيء غير الجزء ما ثم الدليل، لأن الأمر انصب على أجزاء المركب وهذا شيء أجنبي عن المركب، هذه وظيفة أخرى، وظيفة مستقلة، أمر جديد. تشهد مو أخذ تشهد، مو هذا التشهد الذي كان جزءا للصلاة، هي التشهد الذي كان صلاة انتهى ما أتيت به، هي تشهد جديد. خب إذا كان هذا الأمر وهو الجزء أمر جديد له غير الذي هو موجود جزء المركب، هذا دليلتهم أم يتم؟ لا يتم الدليل. إذن لابد أن نثبت هذه المقدمة. ثانية أن الجزء الذي يقضى بعد الصلاة وهو التشهد أو السجدة إنما هو عين الجزء المأمور به الذي انبسط الأمر عليه، وإلا لو كان وظيفة أخرى شيء أجنبي نحتاج إلى دليل آخر، هذا دليل لا يتم. والدليل على ذلك في باب الصلاة أنهم أثبتوا أنه الجزء الذي يقضى بعد الصلاة هو عين المأمور به، إلا أنه تغير مكانه، المكان تغير. نعم في هناك استظهارات في باب الصلاة، في باب في مسألة الخلل، مسألة الخلل هناك ثبتوا المطلب، فنقول هنا أصل موضوعي لكي بس فقط أنا أبين هالنقطة، كنت أريد أبين هالنقطة الثانية، واضح؟ إذا ما عندي أمر، يقول لا نفس هذا الذي فاتك ائتي به الآن، نفس الذي فات، هذا اللي فات ائتي به الآن، فقد تغير مكانه. كان ينبغي أن تأتي بالتشهد قبل التسليم، أنت الآن سلمت ولم مثلا وعلى الشروط هناك أتيت بالمنافق أو ما أتيت، هذا التشهد نفس التشهد المأمور به لأنه شيء آخر. إذن عندنا أدلة هناك يستظهر منها أن التشهد المقضية الأجزاء المنسية التي تؤتى بها بعد الصلاة هي عين ما كان ثابتا، لا أنها وظيفة جديدة. واضح فكرة؟ ومن هذا الكلام يتضح أنه سجدتي السهو لا يشترط فيها الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا الأصغر. والوجه في ذلك أن سجدتي السهو وظيفة مستقلة أجنبية عن المركب وليس هو جزء للمركب، وظيفة مستقلة يأتي بها المكلف، ولهذا يترتب على أن سجدتي السهو وظيفة مستقلة أمران. الأمر الأول الدليل الذي ذكرناه سابقا لإثبات شرطية الطهارة في الأجزاء المنسية لا يأتي في سجدتي السهو، لأن سجدتي السهو ليس أجزاء للمركب إنما شيء آخر عن المركب، فحينئذ لا يمكن أن نستفيد من الأمر بالطهارة المنصب على الصلاة أن أيضا سجدتي السهو يشترط فيها الطهارة لأنها أجنبية عن المركب. ففرق بين سجدتي السهو وبين السجدة المنسية وبين ماذا؟ التشهد المنسي. هذا ثمرة أولى. ثمرة ثانية أنه إذا كانت وظيفة مستقلة فلو أخل بها المكلف متعمدا ما سجد سجدتي السهو متعمد، لا تبطل الصلاة. واضح؟ عليكم السلام. إذن إذا أخل بسجدتي السهو متعمدا لا دليل على أن هذا يخل بالصلاة لأنه أتى بالصلاة، هذه وظيفة مستقلة لم يأتي بها، لا دليل حينئذ على أنه ماذا؟ على أنه لا، على أنه قد حصل نقص في الصلاة، بل يقال له صلاتك تامة الأجزاء وش؟ والشرائط، وظيفة مستقلة لم تأتي بها. واضح؟ إذن ولهذا يقول الفقهاء سجدتي السهو أصلا لا يشترط فيها، يعني على مبنى الأكثر، وإن كان يحتاطون لأجل وجود شبهة هني، فسجدتي السهو لا يجب فيها لا الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الخبث، بل لو أخل بها متعمدا لا تبطل الصلاة. واضح؟ فهل يعاقب على الإخلال بماذا؟ بسجدتي السهو، لأنه يقال قد أتى بالمركب، بخلاف لو أخل متعمدا التشهد، ما قضى التشهد متعمد، أو ما قضى مثلا سجدة الواجبة متعمد، يقال لم تأتي بماذا؟ لم تأتي بالصلاة أصلا، لأنه يشترط أن تأتي تامة الأجزاء والشراط، وأنت لم تأتي بالجزء المنسي الذي هو عين المأمور به. تضح الفرق؟ والمصنف هنا ما أشار لسجدة السهو، لكن أردت أن أبين أن هناك فرق بين سجدتي السهو وبين الأجزاء المنسية.
من نسي السجدة ثم لم يقضيها تبطل الصلاة
والرقص؟ على حد أما العلاقة بالله حتفقي في الرواية الخاصة، مقتضى القاعدة نعم، متعمدا إذا متعمدا قطعا تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه أخل، لم يقال أنه كأنه ترك الركوع متعمدا، ترك القراءة متعمدا، أنه هذا عين المأمور به، فلم يأتي بالمأمور به تام الأجزاء والشرائط. لو في رواية خاصة الآن نبحث عنها، بس مقتضى القاعدة نعم البطلان، ويفتون الفقهاء بالبطلان، يعني إذا ما أتى بها متعمدا ما قضاها يفتون بالبطلان. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى سجدتي السهو، وبالنسبة إلى الأجزاء المنسي، إذا ثبت من خلال هذا الكلام أن الأجزاء المنسي يشترط فيها الطهارة دون سجدتي السهو. أما الأمر الثالث الآن، نحن سجدتي السهو أجزاء المنسية أمر الثاني، لا الأمر الثالث صلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر يشترط فيها غسل الجنابة. لماذا؟ لأنه لا يخلو إما أن تكون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة، وإما أن تكون صلاة مستقلة. فعلى الأول إن كانت جزءا من الصلاة فقد عرفت أن الأمر بالمركب ينحل على الأجزاء، وحيث أن هذا جزء فما ثبت للمركب ثبت للجزء، فيشترط حينئذ الطهارة لصلاة الاحتياط التي هي جزء من الصلاة كما أشرنا نفس البيان. وعلى الثاني إذا كانت صلاة مستقلة فقد عرفت في أول البحث أن كل ما يسمى صلاة يجب فيه الطهارة من الجنابة، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة وصلاة الاحتياط صلاة، حيث أشرنا أن الموضوع الحكم مطلق الصلاة، كل ما يسمى صلاة أداء قضاء قصر تمام نافلة واجبة احتياط آيات صلاة غدير، واضح؟ فكل ما يسمى صلاة فيجب فيه ماذا؟ الطهارة. خب إذن 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 ثبت من خلال هذا البيان أن صلاة الاحتياط أيضا ماذا؟ يجب فيها الطهارة من الحدث الأكبر. الأمر الرابع الطواف، وهنا ما قيد الطواف بالطواف الواجب، لكن حيث أنه في عنوان البحث قال لما تقدم نفسه في موارد وجوب الوضوء، الذي تقدم هو أي طواف؟ الطواف الواجب، هو الذي اشترطنا فيه الطهارة من الحدث الأصغر، فهنا إذا أخذنا بما ذكره هناك فنقول بأنه ما يشترط فيه الطهارة ما هو؟ الطوافل. ماذا؟ الطوافل واجب دون الطوافل المستحب. خب يعني ما الآن خلنا نكمل الدين نشوف بعدين إذا صار شيء في خدمتكم. خب الدليل الذي ذكره المصنف لإثبات المطلب صحيحة علي بن جعفر، وقد بحثنا سابقا في روايات علي بن جعفر وكتاب علي بن جعفر بالتفصيل، لكن هذه الرواية كما ذكرنا أيضا رواية سابقة منقولة عن طريق سند الكليني، وسند الكليني متصل إلى علي بن جعفر في البوفكي تذكرون، قلنا هذا ما يأتي فيه البحث لأنه الذي يأتي فيه بحث أي سند؟ سند الشيخ الطوسي، أما سند الشيخ الكليني فإنه ينقله بسند صحيح عن علي بن جعفر، فالرواية صحيحة السند وغير متوقفة على البحث السابق، إذا من ناحية السند لا خدشة في الرواية. أما من ناحية الدلالة هكذا قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف، قال الإمام يقطع طوافه أو يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. من الواضح جداً أن حكم الإمام بقطع الطواف وعدم الاعتداد بما سبق يدل على شرطية الطهارة من الحدث الأكبر ومن الجنابة في الطواف، إلا أن هذه الرواية مطلقة تشمل الطواف الواجب والطواف المستحب، ولا قرينة في الرواية تدل على أنه مخصوص بالطواف الواجب. فلو كنا وهذه الرواية لحكمنا بأن أنه الطهارة من الجنابة من الحدث الأكبر شرط لمطلق الطواف، كان طوافا مستحبا أو واجبا. ولهذا وقع كلام بينهم في الطواف، يعني حتى هي الإشكال ذكرنا في وين الإشكال، ذكرنا أيضا في وين الطواف، ذكرنا نفس الإشكال وكان رواية غير لكن نفس الإشكال مطلقة، وقع كلام بينهم أنه الطواف المستحب هل يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر أو لا؟ ليش؟ التفت إذ هنا توجد مشكلة، هل يمكن أن نتصور صحة الطواف مع جنابه؟ هو المجنب ما يجوز له البقاء في الحرم، مجنب لا يجوز له البقاء في الحرم، بل يجب عليه أن ماذا؟ أن يخرج أو يتيمم ويخرج على البحث عندهم. كيف نتصور أنه ماذا يطوف؟ قد يقال، التفت، قد يقال أنه لا بد أن نقول أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في الطواف حتى المستحب. والوجه في ذلك، حتى لو ما عندنا رواية، والوجه في ذلك أنه لو طاف حال كونه جنبا لا لازم أن يكون هذا الطواف متصف بماذا؟ متصف بالحرمة. هذا طواف حرام، لأنه لا يجوز المكس في البيت فرضا، فضلا عن أنه يتحرك في البيت، في بيت، في البيت في الحرام إذا كان جنب. فيكون هذه الحركة التي يقوم بها المجنب مصداقا لماذا؟ للحرام. فلا، وإذا اتصف هذا الطواف بالحرمة لا يمكن أن يتصف بماذا؟ بالمحبوبية، لا استحبابا ولا وجوبا، لما تقدم علينا سابقا أن الأمر الواحد لا يتصف بماذا؟ بالوجوب وبالحرمة، أو بالوجوب والاستحباب، لاستحالة اجتماع حكمين تكليفيين على أمر واحد. هذا أولا. وثانيا، المبغوض لا يتقرب به إلى المرء بغض النظر عن استحالة اجتماع الأمر والنهي. إذا كان الأمر مبغوضا وهو عبادي، فأشرنا إلى قاعدة تقدمت سابقا بحثها أن النهي عن العبادة يستلزم الفساد، تذكرون أشرنا لها القاعدة، لأن المبغوض لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى. فقد يقال أنه لا نحتاج إلى بحث في النصوص أصلا، قد يقال مقتضى القاعدة أن يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأكبر. تأملوا هل هذا الكلام تام أو ليس بتام، وبناء على تماميته نقول حتى الطواف المستحب يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر. يعني هذا الكلام ذكروا بعضهم، بس ما نبي الخلاف، يعني بعضهم قال إنما يتم هذا الإشكال إذا كان الفعل متصف بالحرمة أو الفعل متصف بالمبغوضية، وإنما يتصف بذلك في حالة الالتفات، أما في وأما في حالة النسيان أو في حالة الغفلة فلا يتصف حينئذ بالحرمة. وإذا قلنا بالدليل الشرطي نقول هاي الدليل الشرطي مطلق، سواء كان جهلا أو علما أو غفلة. إذا قلنا أنه الطهارة من الحدث الأكبر شرطان، شرط واقعي، يعني سواء كان مو شرط علمي، سواء كان جاهل غافل كذا، متى ما طاف ماذا وكان جنبا في الواقع بطل طوافه، ناسيا غافلا أو ما شاكل ذلك. هذا الآن كلام موجود ويقبله بعض الأعلام، بس كمسألة عامة لو كان متعمد وملتفت، تعمد وطاف بناء على عدم الشرطية، هل طوافه صحيح أو ليس بصحيح؟ مسألة علمية يعني. هذا بالنسبة إلى الطواف، لكن هم يبنون على في مقام الفتوى يعني، وأكثر العلماء يبنون على أنه الطواف الواجب هو الذي يشترط فيه الطهارة، أما الطواف في المستحب لا يشترط فيه الطهارة، وتوجد نصوص مقيدة، لكن المصنف ما تعرض إلى هذا البحث مفصلا. يقول هذا دليل. يقول الدليل الثاني أنه نفس الأدلة، التفت، نفس الأدلة، هوين بحثنا الآن وصلنا أنه الطواف يشترط فيه الطهارة من الجنابة، جاب رواية وقلنا أنها مطلقة، هاي الدليل الأول. يقول الدليل الثاني لا نحتاج إلى كلفة عناء زائدة، اتقدم علينا في البحث السابق فيما يجب فيه الوضوء، وأثبتنا لكم أن الطواف يشترط فيه الوضوء الطهارة من الحدث الأصغر، وتقدم الرواية هناك. فيقول نفس الدليل الدال على شرطية الطهارة من الحدث في الوضوء في الطواف بنفسه يمكن أن يتمسك به لإثبات أنه يشترط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف، ولا نحتاج عناء اتيان مطلب جديد ورواية جديدة تنص على أنه الطهارة من الجنابة، الطهارة من الحدث الأكبر شرط في ماذا؟ شرط في الطواف. ما نحتاج لها الكلفة الزائدة. لماذا؟ واضح الدعوة؟ نفس الأدلة التي تقدمت في أنه يشترط في الطواف الوضوء، يستفاد منها يشترط في الطهارة، يشترط في ماذا؟ يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأكبر. وذلك ببيانين. البيان الأول دعوى أن تلك الأدلة تدل بالمدلول المطابقي على المطلب، وما نحن فيه مصداق لتلك الأدلة، مصداق إلى موضوع تلك الأدلة. ببيان أن الروايات السابقة ماذا لسانها؟ لسانها أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، صحيح؟ نقول المجنب يقال في حقه ماذا؟ ليس طاهرا من الحدث الأصغر، وإن كان أيضا هو ليس طاهر من الحدث الأكبر، لكن يقال في حقه أنه ليس طاهر من الحدث الأصغر، فيه حدث أصغر، ولهذا نحتاج إلى مفروض وضوء كان، لكن الغسل يجزي عن الوضوء. لهذا قلنا الغسل يجزي عن الوضوء، لكن لو ما عندنا دليل يقول الوضوء جانب غسل جانب يجزي عن الوضوء يحتاج يتوضأ بعد، تفتين؟ إذن الذي فيه الحدث الأكبر المجنب متلبس بحدثين، حدث أكبر وحدث أصغر. لكن الحمد لله أدلة غسل الجنابة تكفي عن ماذا؟ عن الوضوء، ولهذا قال تجزي عن الوضوء. إذا ما في حدث أصغر ليش نقول تجزي عن الوضوء؟ ما يحتاج صنع وضوء، صحيح؟ إذن المجنب صح أن يقال في حق أنه فيه حدث أصغر، إذا كان في حدث أصغر صار موضوعا ومصداقا لتلك الأدلة، لأن كل من كان متلبسا بحدث أصغر يجب عليه ماذا؟ لا يصح له الطواف. كل من كان متلبسا بحدث أصغر لا يصح له الطواف، يقول هذا متلبس بحدث أصغر فلا يصح له الطواف. فإذا هذه الروايات تدل على أنه يشترط ماذا؟ يشترط الطهارة في وين؟ في ماذا؟ المجنب لا يصح له ماذا؟ أن يطوف. المجنب لا يصح له أن يطوف. هذا الطريق الأول لإثبات المطلب. لكن هذا الطريق لا يثبت تمام المدعى. التفت مطالب. هذا الطريق لا يثبت تمام المدعى. لماذا؟ غاية ما يستفاد من هذا الدليل أن المجنب من حيث أنه فيه حدث أصغر لا يصح له أن يطوف، صحيح؟ فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكن لا تثبت أنه يشترط في الطهارة الحدث الطهارة من الحدث الأكبر، يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأكبر. لا تقول المجنب من حيث أن فيه حدث أكبر لا يصح له أن يطوف، تفتين؟ تقول المجنب من حيث أن فيه حدث أصغر لا يصح أن يطوف ببركة تلك الأدلة تتمسك، لأن هذا نضع يدنا عن المجنب ماذا نقول؟ هذا محدث بالأصغر فلا يصح له أن يطوف. نقول لو ارتفع حدثه الأصغر، هذه الأدلة تقول أن المجنب من حيث أن فيه حدث أكبر لا يصح له أن يطوف. فما تدل الروايات التي ذكرتها على أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأكبر؟ لو فرضنا أنه في البحث هناك قلنا أنه المجنب لو توضأ قبل أن يغتسل غسل الجنابة يرتفع حدثه الأصغر مثلا، لو بنينا على هذه النظرية فنقول إذن له أن يطوف ببركة كلامك، ما أثبت أنه لا يصح له أن يطوف. واضح الكلام؟ واضح أم واضح؟ هذا الطريق الأول. لا ما لنا علاقة الآن، ما نحن نناقش نفس الدليل، فرض هي نفس الدليل، يكفينا أنه ننقض دليلك ولو بفرضية، لأن غاية ما يستفاد من الدليل اللي ذكرته أن المجنب من حيث أن في حدث أصغر له لابد أن ماذا؟ لابد لا يصح له أن يطوف. يعني تقول بأنه ما أثبت لها القاعدة أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأكبر، قلت يشترط، يعني هذا كلامك يثبت أنه يشترط في الطواف أن يكون ماذا؟ متطهرا من الحدث الأصغر. واضح؟
يعني أقصد كان عنده كبرى مسلم بها أنه لا يمكن للمحكم،
ما يكفي الدليل، هذه مسألة ثانية، هذا مو من هالدليل، صار من دليل آخر، نحن هذا الدليل، لأن هذا الدليل ما يثبت المطلب. الطريقة الثانية لإثبات المطلب التمسك بالأولوية، وهو ما فعله المصنف. المصنف ما ادعى أن ما نحن في مصداق إلى تلك الأدلة لكي لا يأتي هذا الإشكال، قال بالأولوية نتمسك مو بالمصداقية. التفت، هذا مطلب فني، ولو كان هذا ما نحن في مصداق ما تأتي مسألة الأولوية، لأن معنى الأولوية أن ما نحن فيه ليس مصداقا للأدلة. نريد أن نعمم نقول هذا غير ذلك، لكن بالأولوية نثبت، ولا فلا يصل البحث عن الأولوية إلا إذا فرضنا أن ما نحن فيه ليس مصداقا. ولهذا أنا أثبت لكم أن ما نحن فيه ليس مصداقا لكي يكون كلام المصنف فني، لكي تأتي مسألة الأولوية. واضح الفكرة؟ مسألة فنية علمية، لا يصح التمسك بدليل الأولوية إلا بعد الفراغ عن أن ما نحن فيه ليس مصداقا لتلك الأدلة، وإلا لو كان مصداق صار عينه ما صار أولوية. بعض العلام ما تمسك بالمصداق، ما تمسك بالأولوية، لكن تمسك بالمصداق أشرنا أنه محل إشكال. خب المهم، التمسك بالأولوية ببيان أن الدليل الذي دل على أن الشخص الذي متلبس بالحدث الأصغر يا يصح له أن يطوف من باب الأولى، إذا كان متلبس بالحدث الأكبر لا يصح له أن يطوف. لأن الحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر، خصوصا إذا بنينا على أن كل من كان محدث بالأكبر فهو متلبس بالحدث الأصغر، ففيه حدث أصغر وزيادة. تفهمت؟ إذا بنينا كما ابن المشهور أن كل من كان متلبس بالحدث الأصغر الأكبر فهو متلبس بالحدث الأصغر، فإذا كان نفس الحدث الأصغر بوحده لا يصحح لك الطواف، فكيف الحدث الأصغر وزيادة؟ فقطعا حينئذ لا يصح لك الطواف. فنفس الأدلة يستفاد منها أنه بالأولوية، إذا كان الشرع لا يقبل أن المكلف يطوف مع أنه متلبس بماذا؟ بالحدث الأصغر، ما بالك بالحدث الأكبر. ضم إلى ذلك أنه المتلبس بالحدث الأكبر خصوصا إذا كان ملتفت الشارع يأمره بالخروج، كيف يقول له ما أنا أقبل تطوف وخالف وأصي بس أنا أقول طوافك صحيح؟ هذا بعيد جدا عن مذاق الشارع.
كيف نحن ما تقلنا إلى الدليل الثاني؟ لأن الدليل الأول هو ملازمة أنه كل من كان محدثا بالحدث الأكبر فهو محدث بالحدث الأصغر، مو صحيح؟
لا، مو
باتصالنا بهذه الرواية، مع يعني مع النظر إلى هذه الرواية ليس بدليل خاص.
لا، ما عندنا رواية أنه كل من، يعني ما عندنا هناك، إحنا أشكلنا فرق بين المقامين. هناك قلنا بأنه فرضية، الدليل الذي ذكرناه في الأول مصداق، أنت تقول بأنه المجدم من حيث أنه محدث بالأصغر لا يصح له أن يطوف. نقول غاية ما يستفاد من كلامك، ما استفدت من هالكلام، ما يثبت أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأكبر. واضح؟ غاية ما يستفاد من كلامك أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، فإذا دعوى المصداقية غير تام. إحنا بنثبت بأن الطهارة من الحدث الأكبر شرطون، وهذا الكلام المصداق ما يثبت الشرطية. نحن هنا ولهذا المصداق ما يصح، نتمسك بالأولوية بدعوى أن الشارع إذا كان لا يقبل في الطواف أن الإنسان متلبس بالحدث الأصغر الذي هو ماذا؟ أقل مرتبة وأحكام تكليفه أقل، ما بالك بماذا؟ بالحدث الأكبر. وهذا لعله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الارتكاز المتشارع وكذا، الأولوية ليست ببعيدة. قطعية. مثل لا تقول لهما أفن، في استفاد منها حرمة الضرب. هنا أيضا قولوية قطعية. نعم. في غسل الجنابة يعني في تتبع، يعني خصوصا إذا استقرأنا أحكام الحدث الأصغر والأكبر، أن كل حكم كل شيء ترتب عليه الحدث الأصغر الشارع ما قال الحدث الأكبر يصح معه، بل الشارع جاب أحكام أزيد في الحدث الأكبر. من خلال هذا كلك شو عن ارتكاز بأنه الحدث الأكبر أحكام أزيد في الحدث الأصغر، فيه الأصغر وزيادة. مثلا الآن سيأتينا أنه لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر في وين؟ في وين؟ في الصوم، لكن في الحدث الأكبر يشترط، وغيرها في بعض الأحكام. المهم الآن بالأولوية، الآن مناقشة أولوية كل واحد.
يمكن
تفيك
بين
حالة الأصغر
بالأكبر،
حيث
أنه ممكن
يتصور
حالة
أكبر
لكن غير حالة أصغر.
أيضا يقول بالأولوية،
أيضا يقول بالأولوية.
نعم يقول بالأولوية، يقول الشارع، يقول نفس الشارع. لا مو قياس مع فرق، يقول الشارع هكذا عن الأولوية. يقول الشارع إذا كان لا يقبل أن الشخص المتلبس بالحدث الأصغر يريد منه الطواف حتى لو ارتفع الحدث الأصغر، لكن عند حدث أكبر فنفس الحدث الأكبر متلبس به كافي في عدم الجواز حتى لو ما أمن بالملازمة. فهي مسألة أولوية الآن، هو مسألة برهانية، مسألة تحتاج إلى وش؟ تحتاج إلى ذوق، تحتاج إلى ارتكازات وكذا، ما نقدر نبرهن عليها يعني. يعني موارد الأولوية ما نقدر نبرهن عليها ببرهان. هذا مسألة. ماذا هي مسألة الثالثة؟ الطواف. مسألة كم صارت؟ الثالثة الرابعة، ما أدري أضاعت، رابعة بلي. خب مسألة الصوم وهي مسألة مهمة، هل يشترط في الصوم الطهارة من الجنابة أو لا؟ إذا قلنا الطهارة الأكبر في كتاب في كلامي كله أقصد جنابة، ما علاقة بالحيض والاستحاضة وكذا، لا واضح، فإحنا في الجنابة. خب نقول المصنف يقول الشرطية ثابتة في الجملة. وش قصده في الجملة؟ ومراده من في الجملة أنه المتعمد في البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه اللي هو قدر متيقن، فإنه يبطل صوم ذلك اليوم. فيشترط في صوم شهر رمضان أو قضائه الطهارة من الحدث الأكبر من الجنابة، بحيث لا يكون متعمد على البقاء في الجنابة. قصة في الجملة، واضح؟ أما لو كان ناسي، كان ساهي كذا، كما في باب الصوم، نحن لا نريد أن نثبت الشرطية على نحو السعة الوسعة، نريد أن نقول في الجملة، مو مثل الصلاة، مو مثل الطواف، لا، هنا في الصوم غير، الصوم في الجملة، قيدها في الجملة. ليش في الجملة؟ لا ندعي أنه مطلق الصوم أي صوم لا يصح إلا بالطهارة من الجنابة، لا، مرادنا في الجملة، وهو في الجملة يقصد كما منقح في باب الصوم، الصوم شهر رمضان أو قضائه بحيث أن لا يكون متعمدا على البقاء. هذا المقدار يريد ثبت في الجملة الشرطية الآن، لا بالجملة. طب هاي الشرطية في الجملة من ناحية آراء العلماء ما هو؟ يقول مصنف عباد مشهور بل متسالم عليه. نقول إذا راجعنا آراء العلماء في هذه المسألة، فالمشهور من العلماء بل كاد يكون إجماعا قالوا بالشرطية في الجملة، لكن لا يوجد عندنا تسالم، بل يوجد بعض الأعلام من المتأخرين ذهبوا إلى عدم الشرطية، كالمحقق الأردبيلي صاحب الذخيرة، كالمحقق الأردبيلي مو صاحب الذخيرة، محقق الأردبيلي صاحب الذخيرة سيف زواري، كالمحقق الأردبيلي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، وعندنا أيضا المحقق الداماد ونسب إلى الشيخ الصدوق هذا الرأي، وسنبين في طيات البحث لماذا وجه النسبة، ونسب إلى الشيخ الصدوق. إذن هذه المسألة ليست من المسائل ماذا المتسالم عليها. ونفس المصنف حفظه الله في صفحة 304 من الكتاب، نفس المصنف في صفحة 304 من الكتاب بحث المسألة وقال هكذا في صفحة 304: أما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة فهي المشهور، ونسب الخلاف إلى الصدوق والداماد والأردبيلي. فالمسألة ليس فيها تسالم، وهذه النسبة لا أقل في المحقق الداماد والأردبيلي تامة، الصدوق في كلام، فلا يوجد تسالم عندنا في المسألة، ما في تسالم، فدعوة التسالم غير صحيحة. لا ما يقولون تسالم، يقولون ما التعبير بالتسالم اتفاق بين جميع الطائفة، اصطلاح المتأخرين. نعم إذا مسألة متسالم عليها بين الأصحاب ما يقصدوا أنه بس المتقدمين وقع بينهم الاتفاق، لا، يقصدون المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين، هاي معنى التسالم. خب المهم الآن في النتيجة حتى لو ثبت تسالم وما شاكل ذلك يعني دعوة المشهور وكذا، عندنا أدلة في المقام مضطربة كثيرة ستأتي إن شاء الله. إذن على مستوى الفتاوى يوجد عندنا خلاف. المصنف استدل على أصل المطلب بصحيحة ابن أبي نصر، والرواية من حيث السند تامة، حيث أن الطوسي نقلها بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وطريق الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد حققناه 4 طرق، 3 اختصرنا قعدنا في اليوم كامل، يمكن حتى أنكم الحين ذكر ذاك اليوم استمليتم من البحث السندي يوم كامل، وأثبتنا صحة الطريق. وأما الحسين بن سعيد في نفسه ثقة، وأحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا من أصحاب الإجماع وهو ثقة أيضا. إذن الرواية من حيث السند صحيحة. أما من حيث الدلالة أيضا دلالتها قد يقال واضحة، هكذا نقرأ. يقول: سألته عن رجل، يسأل الرضا، أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابه، صار إنزال، نعم، ثم ينام حتى يصبح متعمدا، متعمد بقى على الجنابة متعمدا، قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. فإذا هذه الرواية التي دلت على وجوب القضاء تدل على أنه يشترط في صحة الصوم ماذا؟ الطهارة من الجنابة، وإلا لو كان ليس بشرط لش يقضي. فإذا الأمر بالقضاء يستفاد منه الشر الشرطية. وهذا في الجملة، ليش في الجملة؟ لأن الرواية ناظرة إلى شهر رمضان، في شهر رمضان السؤال كان، وكان في حالة تعمد. نعم هناك كلام أنا الآن قد يقال، قد يدغدغ في الدلالة من جهة أن الأمر بالقضاء لا يدل على شرطية الطهارة المذكورة، بل قد يقال أن الأمر بالقضاء عقوبة يعاقب، ولهذا قال: يتم ذلك اليوم، أمره بشيء، أمره بالإتمام ثم القضاء. فقد يقال أن الأمر بالقضاء لازم أعمل الشرطية، فقد يكون عقوبة من قبل المولى. وقد ثبتت في بعض المطالب في الكفارات وكذا أن تكون الكفارة أو المادة أو الأمر من باب العقوب العقوبة. لكن هذه الدغدغة يقول دغدغة علمية، ليش؟ في النتيجة يجب عليه أن يقضي أو لا؟ يجب أن يقضي ببركة الشرطية أو ببركة العقوبة؟ إذن يجب عليه القضاء. ونحن نريد في هذا المطلب إثبات وجوب القضاء، أنه لا يجتزى بهذا الصوم في النتيجة. فيبقى الإشكال، إشكال شنو إشكال ده؟ إشكال علمي، أنه نكتة وسبب وجوب القضاء، هل هي الشرطية لأجل الشرطية أو لأجل العقوبة؟ فنعم في المستوى البحث العلمي قد يقال لا نستطيع أن نجزم بالشرطية من هالرواية، لكن نستطيع أن نقول يجب عليه القضاء، فالنتيجة واحدة، نتيجة واحدة أن يجب القضاء. هذا القضاء عقوبة أو شرطية؟ نعم قد نستشك، قد واحد يستشك عنه، لا تقول أنه يشترط في وين؟ في الصوم الطهارة من ماذا؟ من الأكبر، من حدث الأكبر. وإشكال هذا إذا تم ما مخصوص بها الرواية، مخصوص بوين؟ مخصوص بمسألة الطواف. الإمام قال يقطع الطواف ولا يعتد بالشيء، نفس الإشكال يأتي.
يقطع
الطواف ما في إشكال، هذا مسألة ثانية، إتمام مسألة ثانية. إحنا كلامنا من القضاء اللي بنثبت، واضح اللي بنثبت من القضاء.
يقطع الطواف يعني أصلاً الطواف ما وقع.
أدري.
ولا
يعتد. الحكم بأنه القاض قد يقال أنه هذا من باب العقوبة عليه، أن المولى يعاقبه بحيث أنه يلغي ما حصل، هذا إشكال احتمال العقوبة يأتي في أكثر الموارد، فيقوم باب العقوبة المولى قال له لا تعتد بما مضى، ابدأ من جديد، طوف من جديد، واضح؟ لكن يعني الآن إثارة، لكن هذا إشكال العقوبة قد لا يأتي في مسألة الطواف لأنه مو متعمد، كان هنا مسألة متعمد، هناك الرواية عامة مطلقة، جاهل ناسي غافل جاهل بالحكم، هنا متعمد، فإشكال العقوبة يكون متحكم أكثر في مسألة التعمد، لأن اللي يعاقب المتعمد. لكن في النتيجة لو قلنا أنه في كلام في باب الصوم تحقيقه قد يقال أن هذا باب العقوبة، وإذا كان عقوبة في النتيجة نوجب القضاء، لكن ما ثبت العنوان الشرطية، فكان إشكالي معك في أي عنوان؟ عنوان الشرط لا تعبر به الشرطية، أنا ما أقبل التعبير الشرطية، عندي حزازة شوي في النفس، قول وهذا قول عليه أن يقضي ذاك اليوم. في إثبات الشرطية علمياً، فهذه الرواية ما ثبت الشرطية. نعم. يعني هذه الرواية قد يقال ما ثبت الشرطية. إلا واحد يقول هذا فهمك مو عرفي، يعني هذا احتمالات دقية قاعد تجيب، احتمال عقوبة واحتمال كذا. فيبقى فكل واحد استظهر بعد الحين. كل واحد إن شاء الله ذوق بعدين ويحقق. إحنا نثير الآن ونعطي احتمالات بعدين. أنتون شو رجحوا؟ خب يقول الرواية انتهينا منها، يقول نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية في من تعمد البقاء استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة. نحن إن شاء الله غدا نبحث مسألة مهمة، هي رواية هذا الكلام يشير إلى مطلب مهم، وهي رواية موجودة انتم بحثوا فيها وبكرة إن شاء الله نتعرض إليها يوم السبت، يعني إن شاء الله هكذا رواية شوي مشكلة، ولهذا نسب إلى الصدوق هذا القول. الصدوق في المقنع، في كتاب المقنع نقل رواية، الشيخ الطوسي أيضا نقلها، من خلال نقل الشيخ الصدوق لهذه الرواية نسب إليه هذا القول، أن تعمد البقاء على الجنابة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب القضاء أو الإعادة، ليس شرطا، لا يشترط في الصوم الطهارة من الجنابة. التفت للرواية أنه سأله، أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، واضح؟ أخر الغسل يعني وش يعني أخر؟ مو طلع عليه الفجر، أخر يعني وش يعني استند التأخير إلى فعله، أخره، أخر الغسل حتى يطلع الفجر، في بعض الروايات وطلع عليه الفجر، يقول أنا ما أخر، طلع عليه الفجر، فرق. يقول اسمع هذا المنظر سنتعرض إليه إن شاء الله، رواية محل كلام. يقول فقال الإمام سلام الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول، شوف الإمام يقول ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه، اللي هو الرواية اللي أخذنا يقضي يوما مكانه. نعم واضح. إذن هذه الرواية مو بس الرواية، لعله ثلاث روايات تشير أو روايتين تشير إلى هذا المضمون، فكيف وهذه الرواية وعلى ماذا تدل؟ أن تعمد البقاء على الجنابة ماذا لا يوجب ماذا؟ بطلان الصوم، وليس شرطا في ماذا؟ في الصوم. كيف نعالج هذه الرواية علميا؟ هذا أهم ما يمكن أن يطرح في المقام. الرواية من حيث السند أيضا لا خلشة فيها سنديا بحسب البحث يعني المفصل. نعم. فإن شاء الله غدا يوم السبت إن شاء الله نتعرض إلى ثلاث أجوبة عن هذه الرواية لأهميتها. تراجعوا المطلب، السيد الخوي تعرض إلى هذا المطلب، وصاحب المستمسك تعرض، السيد الخوي تراجعون البحث مفصل يعني في الجزء السادس، هذا البحث مفصل يقول وأما الأخبار الواردة في قبالها فهي كثيرة منها الصحاح. تعرض إلى أصل المطلب صفحة 291 الأدلة التي يتمسك بها في إثبات نفي الشرطية في نفي الشرطية، وهالرواية بالخصوص في صفحة 292 في الجزء السادس. شوفوا كلام الإعلام، راجعوا من هناك شوفوا أجوبة على إذا في أجوبة إذا في مشكلة في الرواية حسب اعتقادكم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.